إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام ربنا تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة المسلمون إن العبد منا في طريقه وسيره إلى ربه ومولاه يتعرض لعقبات وعوائق كثيرة تنال منه وتحول بينه وبين المسير إلى ربه تبارك وتعالى لذا كان حري على العبد منا أن يكون حذرا متيقظا لأعدائه التي تريد أن يقعد به المسير عن ربه عز وجل وأن ينقطع عن اتصاله بمولاه تبارك وتعالى لذلك كان للعبد حري أن يحاذر ويتقي ويخاف فإن ذلك سبيل المتقين وطريقة المحسنين وسلوك الصالحين السائرين إلى رب العالمين سأل عمر رضي الله عنه كعب الأحبار عن التقوى فبين له أن التقوى هو أن يسلم لك سيرك إلى الله عز وجل ولا يوقفك شيء عن الوصول إلى جنة الله تبارك وتعالى قال يا أمير المؤمنين أرأيت إن كنت تمشي على طريق به أشواك فماذا كنت تفعل؟ قال أشمر عن ثوبي وأحاذر قال فتلك التقوى فالعبد لن يصل إلى ربه عز وجل إلا إذا شمر عن ثيابه وحاضر في سيره إلى ربه تبارك وتعالى لذا كان ينبغي لكل مسلم أن يتصف بصفة الحذر وأن يحذر من أشياء سنعددها وصور سنذكرها. والحذر أيها الأحبة الكرام هو الاحتياط والتأهب والاستعداد والتيقظ، أن العبد يكون دائما متيقظا وتأهبا ومستعدا في سيره إلى الله عز وجل، لئلا يسقط عن الطريق أو يحيد عنه يمنة أو يسرى. لذا كان حري بالعبد أن يكون حذرا، والله عز وجل أمرنا بالحذر فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا، كان دائما ما يحاذر في خطواته، لم تكن خطواته وأعماله عشوائية، وإنما بعد دراسة وتأني وحذر لئلا يقع في أمر يتسبب فيه أذية للمسلمين والإسلام. حين كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كان يوري، يوهم البعض أنه ذاهب تجاه الشمال بينما هو يريد الجنوب، فيخرج من المدينة في اتجاه الشمال ثم بعد مسيرة ساعة أو ساعتين يدور من خلف المدينة ويتجه ناحية الجنوب. حذر وحيطة، والمسلم ينبغي أن يكون حذرا في كل شيء، وينبغي أن يعقل تماما أنه لا ينجي حذر من قدر أبدا، مهما بالغ الإنسان في الحذر والحيطة والاستعداد والتأهب فإن قدر الله عز وجل بالغه لا محالة، لكن هو مأمور أن يأخذ بالأسباب حتى لا يتعلق الأمر بالسبب فيكون قد وقع في أمر ومحظور شرعي. مثلا ذلك الطالب الذي ذاكر لكنه رسب في الامتحان، فيقول: لو أني فعلت وفعلت وفعلت ما سقطت وما رسبت. وهذا خطأ وحرج شرعي، لأن قدر الله تبارك وتعالى نافذ لا محالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى حيث قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فينبغي أن يعلم المرء أن أمر الله عز وجل وقضاؤه وقدره نافذ، ومع ذلك هو مأمور بأخذ الأسباب لئلا يتعلق قلبه بالسبب ويظن أن الأسباب هي التي تنفع وتضر من دون الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، إن للحذر كما ذكرت صورا متعددة وأشكالا متغيرة، نسوقها ونذكرها حتى يعلمها العبد وتكن له عونا في سيره إلى الله عز وجل. أول صور الحذر أن تحذر تمام الحذر من الذنوب والمعاصي، لا تظن أن الذنب ينسى بمجرد أن تقول تبت، بل ينبغي أن تعمل لذلك أعمالا، أعمالا ظاهرية بفعل الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن العبد مطالب بأن يؤدي أعمالا حتى يكفر عما مضى من الذنوب، أعمالا على الجوارح، صدقة، صلاة، صيام، غيرها من كل أنواع البر والخير على التي تظهر على الجوارح. وهنالك أعمال قلبية لا بد منها، وهو خوف ووجل دائم من الذنب، لأن العبد متى نسي الذنب وقع فيه أو في غيره، وندم لازم، ندم لازم للعبد على ما فرط وقصر في حق الله عز وجل. فإن العبد إن عظم ذنبه ولم ينسه وتذكره ديمة يكون دافعا له نحو سبل الخير والبر. ولذلك كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنبه، الذنب الواحد، كأنه جالس في أصل جبل، أي في أسفل جبل، يوشك أن يقع عليه، وهو ذنب واحد دائما يتذكره، دائما يستحضره، دائما يندم عليه، يكون له دافعا إلى طاعة الله عز وجل، ودافعا إلى عبادة الله تبارك وتعالى والمسابقة في الخيرات وتحصيل الحسنات. لذلك أيها الأحبة الكرام، وأما الفاجر أي الإنسان الذي لا يلوي على شيء فيرى ذنوبه كما من الذنوب كأنه ذباب وقع على أنفه فهش به هكذا أو فقال به هكذا، إذن مهم جدا أن يحذر العبد المعصية، ولن يحذرها إلا بتذكرها وبندمه عليها، وأن يعلم كلما أصيب بمصاب أن ذلك من جراء ذنبه ومعصيته لربه، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يذنبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اختلج عرق إلا عين أو عرق إلا بذنب يذنبه العبد. إذن كلما أصيب العبد بمصاب تذكر ذنبه فعمل على ذلك أعمالا صالحة، يحذر الذنب ولا ينساه، لأنه لو نسى الذنب فعل غيره. ولذلك تأمل وانظر إلى الأمم الماضية كم أصابهم من بلاء بسبب ذنوبهم، كما قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه. فلا تستهون ذنبا ولا تستصغره ولا تنساه، بل يكن دائما في وجدانك وفكرك حتى تحاذر منه فلا تقع في غيره. ثاني صور الحذر أن يحذر العبد من إمهال الله عز وجل له، فإن العبد إن فعل المعاصي والذنوب والله عز وجل يعافيه ويرزقه، فلا يظن أن ذلك خيرا له. قال عز وجل: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فينبغي ذلك أن يجعلك تحاذر، فإن الله تبارك وتعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. الله عز وجل يمد الظالمين ويعطي العاصين والمجرمين والكافرين، يبسط لهم في القوة ويزيدهم في الرزق والسعة ويزيدهم في الطرف والنعيم في الدنيا، لأن الله عز وجل أراد أن يعذبهم بما أنعم عليهم من تلك النعم وبما أعرضوا عن طاعة الله عز وجل. ولا تظن يا أخ الكريم أن ما يحيون فيه من نعيم وترف هم في ذلك آمنون مطمئنون سعداء، بل هم أشقياء. شقوة في الدنيا وشقوة في الآخرة. شقوة في الدنيا لأنهم لم يطيعوا الله عز وجل ولم يعبدوه ولم يوحدوه، ولذلك كان عذابهم في الآخرة أشد وأنكى. قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. آيات بينات واضحات الدلالات أن العبد مهما تنعم في الدنيا ولم يطع الله عز وجل ولم يكن عبدا لله تبارك وتعالى فهو في شقوة ما بعدها شقوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا رزق العبد ووسع له على معصية منه فليعلم أن ذلك استدراج، أن الله عز وجل يبسط له من نعيم الدنيا ومن عطاياه حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم اقتلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتح الله عز وجل عليهم من صنوف المال والقوة والأولاد والنعيم الذين يتنعمون فيه، حتى إذا كان يوم الآخرة أخذهم الله عز وجل في الدنيا أخذة راضية وجعل مآلهم إلى النار أعافانا الله وإياكم. أيها الأحبة الكرام، أيضا من صور الحذر أن يحذر العبد من نفسه، فإن أعداء العبد هي نفسه التي بين جنبيه. أعدى أعداء الإنسان ما يحيا بين جنبيه وهي نفسه، لأن كل الأعداء ربما تكون خارجة عنه، أما النفس بالذات فهي تحيا في داخلك، هي تميل إلى الراحة والدعة، هي تميل إلى اللذات والشهوات، هي تميل إلى تلك الدنيا الفانية، هي تقعد بك عن طاعة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، تأمر صاحبها بأن يقعد عن الطاعة وأن يأتي الشهوات المحرمات وأن يأتي اللذات التي حرمها الله تبارك وتعالى. هذه هي النفس. ولذلك كان من فلاح العبد في الدنيا والآخرة هو أن يقوم على نفسه مؤدبا ومعلما، ماسكا بحجزها، قائما بأمرها، يسيرها إلى ربها تبارك وتعالى، فذلك هو النجاة. قال عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بالطاعة، بالطاعة لرب العالمين والعبادة لله عز وجل، وقد خاب من دساها، من ترك أمرها بيدها فإذا هي تجره في النار. لذا كان حري على العبد أن يجاهد نفسه وأن يسيرها إلى الله عز وجل وأن يحاسبها على صغير الأعمال وكبيرها، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم.
قبل أن يكون العرض غدا يوم القيامة. فينبغي لكل مسلم منا أن ينشر لنفسه دواوين الحساب، وأن يراجع من نفسه أعمالها، وأن يحول بينها وبين شهواتها وبين راحاتها. فإنه من أراح نفسه في الدنيا أتعبها يوم القيامة في النار، أعاذنا الله وإياكم. ومن متعها في الدنيا عذبها في الآخرة، أعاذنا الله وإياكم. فإن من سلف الأمة الصالحين من كان يسارع بتلك النفس إلى رب العالمين، يصوم النهار ويقوم الليل، فيقولون له: لم تتعب نفسك؟ قال: بل كرامتها أريد، بل راحتها أريد. فإن النفس تكره السعي إلى الطاعة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، أي الذي سيدخل النار هو من يفعل الشهوات اللذات الفانيات في الدنيا، وحفت الجنة بالمكاره. إن العبد يستيقظ من نومه ويتوضأ في يوم برد ويخرج إلى الصلاة في شتاء قارس، كل ذلك مكاره. لكن إن أطاع نفسه ونام ورضي بالدفء وفراش وثير، كان فراشه يوم القيامة من النار. وإن أتعبها وقام في برد وحر في طاعة الله عز وجل، كان يوم القيامة في ظل ظليل، وفي نعيم مقيم في جنة رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا، يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، أن يحسن العبد وضوءه رغم أن الماء بارد والجو قارس، لكنه يحسن وضوءه، فإن ذلك سبيله إلى الجنة. وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أي الجهاد، جهاد النفس ومقاومتها. أيها الأخ الكريم، ينبغي لك أن تحاذر من ذنبك، وأن تحاذر من إمهال الله عز وجل لك، وأن تحاذر من نفسك التي بين جنبيك. انظر وتأمل إلى عمر رضي الله عنه، عمر ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك كان قائما على نفسه يؤدبها ويهذبها ويحاسبها وهو أمير المؤمنين. يدخل حائطا فيقول لنفسه: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخن لتتقين الله ابن الخطاب أو لا يعذبنك. ثم هو يوم يخرج على الناس يحمل قربة من ماء وهو أمير المؤمنين، وما كانت تلك القربة له، وإنما كانت لإحدى جوار المدينة، جارية صغيرة حديثة السن معها قربة لا تستطيع أن تحملها، فحملها عمر على كتفيه ودار بها في شوارع المدينة، فقال له أصحابه: كنا نكفيك ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها. فمن أذلها في الدنيا أكرمها يوم القيامة عند رب العالمين، ومن أتعبها في الدنيا أسكنها جنات النعيم. فيا أخ الكريم، كن حذرا من ذنبك، حذرا من إمهال الله لك، حذرا من نفسك التي بين جنبيك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان واهتدى بهديه القويم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن من صفات المؤمن أن يكون حذرا متيقظا، ليس بمغفل، بل ينبغي عليه أن يكون متيقظا لنفسه، متيقظا لسيره إلى ربه ومولاه، حتى ينجو من تلك العوائق والعقبات ويلقى الله عز وجل غدا يوم القيامة وهو عنه راض. أيها الأحبة الكرام، ومن صور الحذر أن يحذر الرجل من أهله وولده وذويه. نعم، أن يحذر الرجل من أهله وولده وذويه، فإن الأهل والولد والزوجة والعشير ربما يكون سبيلا لبعدك عن ربك عز وجل، سبيلا لإفساد دينك، سبيلا لأن يحول بينك وبين عبادة ربك تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. عدو لكم فاحذروهم. فينبغي للعبد أن يحذر لنفسه، وأن يراجع أمره، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وولده، وأن يكون قائما بأمرهم يسيرهم إلى ربهم عز وجل، لا أن يسيرونه هم إلى الدنيا ويقعوا به في براثن الذنوب والمعاصي. فإنه يوم القيامة لا ينفع والد ولده ولا ولد أباه، وإنما لا ينفع العبد إلا عمله يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي. يقول عكرمة رضي الله عنه: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: أي زوج كنت لك؟ فتقول له: نعم الزوج. فيقول لها: هل أعطيتني حسنة أنجو بها؟ فقالت: لا، إنما أخافه أيضا، وإني أتخوف مما تتخوف منه. تبخل الزوجة عليه بحسنة، ثم يلقى ولده مثل ذلك فيبخل الولد عليه بحسنة. فيا عبد الله، اتق الله في نفسك وذويك، ولا تجعل من نفسك وأهلك وقودا للنار، بل اتق النار التي وقودها الناس والحجارة. قي أهلك وذويك النار، أطعمهم الحلال، علمهم الكتاب والسنة، علمهم طاعة الله تبارك وتعالى، ولا تجعلهم غدا حصب جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لجسد نبت من الحرام فهو في النار، أي أنه من حطام النار، أعاذنا الله وإياكم. لذا ينبغي لكل عبد أن يحذر لنفسه جيدا، وأن يكون حذرا، ويعلم أن الولد مبخلة مجبنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرجل من أجل خشيته على ولده يبخل بالتصدق بالمال، بل ومن الناس يبخل بحق الله عز وجل في المال من الزكوات، خشية أن ينقص المال. وإن من حب الرجل لولده أنه يجبن عن قولة الحق وعن فعلة الحق، فيحيا جبانا لأجل الولد، بخيلا لأجل ولده، ولينبغي عليه أن يكون لله طائعا آخذا بحجازهم إلى الله عز وجل، يربيهم على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى الخوف والخشية من الله عز وجل. انظروا إلى زوجات سلف الأمة الصالحين، كانت المرأة منهم تقول لزوجها إذا أراد أن يخرج لطلب الرزق: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فوالله إنا لنصبر على الجوع ولا نصبر على النار، والله إنا لنصبر على الجوع ولا نصبر على النار. بإذا ربيت أبنائك على طاعة الله كانوا لك عونا على عبادة الله وطاعته والقيام بأمره والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا وتأملوا لهذا المثال النادر، رجل من علماء المحدثين من خراسان اسمه محمد بن عاصم عليه رحمة الله. هذا الرجل كان في فتنة الإمام أحمد، فتنة القول بخلق القرآن، الخليفة الذي تبنى مذهب الاعتزال في ذلك الوقت وقال أن القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق. فإذا بذلك الخليفة يمتحن كل علماء المسلمين على تلك المقالة، فكان مما امتحن في ذلك الإمام أحمد الذي صمد وصبر كالطود الشامخ حتى نصره الله عز وجل وأعلى ذكره في الدنيا وفي الآخرة. ثم كان من بعد ذلك كثير من علماء الأمة. فهذا محمد بن عاصم لما همت به الفتن خاف على أبنات كن له، فإذا برسالة تأتيه من بنياته تقول له: يا أبانا اتق الله، فإنا قد سمعنا أن الرجل أي الخليفة يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، ووالله يا أبانا لأن يأتينا نعيك أي أنك قد مت أحب إلينا من أن تتبع الرجل أو تجيب الرجل إلى مقالته. هكذا يكونون إذا ما تربوا على طاعة الله عز وجل، يكونون لك عونا. أما إذا قصرت بحقهم وفي تربيتهم على طاعة الله عز وجل فإنهم سيحولون بينك وبين طاعة الله تبارك وتعالى، فاحذرهم أيها الأخ الكريم. وخامس صور الحذر: الحذر من الصحبة، ممن تجالس ومن تقعد معه ومن تسافر معه ومن تتخذه صاحبا وخليلا ونديما. ينبغي عليك أن تنتقي لنفسك صاحبا ذا دين يدلك على الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإن المؤمن يحضك على الطاعة، وإن التقي إذا أكل من طعامك دعا الله عز وجل لك فاستجاب الله عز وجل لدعائه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نصاحب الأشرار، وبين لنا أنه ينبغي علينا أن نصاحب الأخيار، وبين ذا ضرب لنا مثلا يبين لنا كيف يستفيد الرجل من مصادقة الأخيار وكيف أن الرجل يتأذى من مصاحبة الأشرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك أو كبائع المسك ونافخ الكير. فأما بائع المسك إما أن يحذيك أن يعطيك مسكا بلا مال، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وفي كل لا تعدم الخير ولا تعدم الفضل ولا تعدم البركة أبدا. قال: وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا، ففي كل الأحوال أنت متأذ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا أن الرجل يحذر أن يصاحب الأشرار، لأنه يكون على شاكلتهم، لأن الطباع سراقة والصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ومن يصاحب. لذا كان للرجل حريا أن ينظر ويصادق ويصاحب الأخيار، الذين يسددونه ويوفقونه للخير، والذين يحولون بينه وبين الشر، والذين يأمرونه بمعروف وينصحونه في الله عز وجل وينهونه عن المنكر. قال الحسن رحمه الله: لئن تصحب أناسا يخوفونك بالله عز وجل حتى تبلغ أمنا يوم القيامة خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك في الدنيا ثم تدركك المخاوف يوم القيامة في الآخرة. فيا أخي الله، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، ولا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا. اتق الله في نفسك ولا تصاحب إلا من يدلك على كل خير وبر، والذي يحول بينك وبين كل شر، فإن في ذلك الفلاح والنجاة. أيها الإخوة الكرام، سادس تلك الصور من صور الحذر هي الحذر من الأعداء. فينبغي للمسلم أن يكون كيسا فطنا، ينبغي للمسلم أن يكون كيسا فطنا، لا أن يكون يخدع بأقل شيء، بل المسلم ينبغي أن يكون أذكى من أن يخدع، والمسلم ينبغي أن يتخذ الحيطة والحذر من أعدائه. فإن عمر رضي الله عنه كان يقول: لست بخب ولا يخدعني الخب، أي لست بمخادعا ولا يستطيع خب أي مخادع أن يخدعني. لذلك ينبغي لكل مسلم أن يحذر من عدوه، والأعداء كثر. عدو هو الشيطان، وعدو من شياطين الإنس كذلك، فشياطين الجن والإنس كذلك. أن يحذر المنافقين والكافرين والمشركين واليهود والنصارى، فإنهم لا عهد لهم ولا إلا لهم ولا ذمة لهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، هكذا بيّن الله عز وجل في كتابه، وضح أمرهم وبيّن حالهم، أنهم لا يستقيمون على شيء، وأنهم لا يستقيمون للمسلمين على عهد، وأنهم ودوا لو قتلوا المسلمين جميعا، كما جاء في بعض الأخبار: ما التقى مسلم بيهودي إلا وحدثته نفسه بقتل المسلم. فهم دائما وأبدا هم يتربصون بالمسلمين، لكن تعددت صورهم واختلفت أشكالهم، فربما يقاتلونكم بالسلاح، هذه واحدة، وربما بالتحريش فيما بين المسلمين بين غيرهم البعض، حتى يجعلون بينهم العداوة والبغضاء فيقتتلون ويسفكون دماءهم، وطارة بالباب، وطارة بالتباغض والتحاسد، وطارة بكل وسائل الإفساد والبعد عن دين الله عز وجل. انظر ماذا يبثون للأمة الإسلامية الآن، إن الكفر ملة واحدة. هم يبثون للأمة الإسلامية الآن من كل بلاد العالم، يبثون إليها ثقافات إنما هي ثقافات مدمرة، وليست والله بثقافات ولكنها تفاهات. يغرقون المسلمين في المعاصي والذنوب، ويغرقونهم في الزنا والخنا والغنى، يغرقونهم فيما يبعدهم عن طاعة الله عز وجل، حتى يكون هين عليهم أن يجتثوهم من فوق الأرض. ولن يرضوا عنا إلا أن نكون مثلهم، فنعوذ بالله أن نرجع عن إسلامنا بعد أن أسلمنا. لذلك ينبغي أن نحاذر من أفعالهم، ينبغي علينا أن نحاذر من مخططاتهم، وأن نتيقظ وننصح في الله عز وجل إخواننا حتى لا يقعوا في براثنهم، فهم قد حشدوا جنودهم من كل شيء حتى يحولوا بين الأمة وبين سيرها إلى الله عز وجل، حتى يحولوا بين الأمة وبين عزها، فإن عز الأمة في طاعة الله عز وجل. فإن الأمة إذا طاعت الله أعزها الله عز وجل، وملكت الأرض بأسرها كما ملكتها من قبل، حينما عبدوا أنفسهم لربهم وشغلوا أنفسهم وأوقاتهم في طاعة الله عز وجل. فلما تركوا ذلك كله، إذ كلاب الأرض تنقض عليهم، تنال منهم، تسفك دماءهم، وتنتقص من حرماتهم، وتنتهك حرماتهم، والأمة ساكنة. وإذا بجماعة من الغوغاء، كل يوم مظاهرة وكل يوم تمديدات، لا ينفع ذلك عباد الله. إنما أصاب الأمة حينما تخرج من ثباتها، لن يكون في ذلك إلا بطاعة الله عز وجل، لا بالهتافات، نحن غضبنا، نعم غضبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سبوه وحين ألموه، لكن ألا نغضب لربنا عز وجل وهم في كل لحظة وفي كل سان وفي كل ثانية يسبون الله تبارك وتعالى ظلما وعدوا، يسبون الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، يجعلون لله شريك، يجعلون لله ندا، يجعلون لله ولدا، يقولون أن يد الله مغلولة، يسبون الله عز وجل في كتبهم التي يجعلونها دينا لهم. فلا ينبغي أن نغضب لله عز وجل أولا ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا. ثم ينبغي علينا أن نعلم تمام العلم أن ما أصاب الأمة في مقدساتها وما اعتدى أعداؤها عليها وعلى دينها إلا بفعل الأمة بأنفسها أنها تركت كتاب ربها وراءها ظهريا وبدلت بكتاب الله عز وجل شرائع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان وأبدلت بطاعة الله عز وجل معاصي ليلا ونهار. كم من رجل يبيت على التلفاز، كم من ولد يبيت على الأغاني، كم من أوقات ضيعت، كم من صلوات تركت، كم من مساجد تشتكي إلى الله عز وجل ظلم العباد أنها خاوية. ادخل المساجد لا ترى في ظل صلاة الظهر إلا صفا أو صفين، ألا يكون ذلك إيذاء لله وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمة هي الوحيدة هي المسؤولة عن تجرؤ أعدائها عليها بتفريطها في دينها وتركها طاعة ربها واجتنابها لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليكم، ينبغي علينا أن نلوم أنفسنا أولا لا أن نلوم أعداءنا، فإن الكفر ليس بعده ذنب. ماذا بعد الكفر؟ ليس بعد الكفر ذنب، فإن أقبح الذنوب وأقبح الشرور أن يكون العبد كافرا، ولكن اللوم علينا نحن، قصرنا في طاعة الله، قصرنا في عبادة الله. وينبغي كما قلت وأقول وأكرر أن كل مسلم منا على ظهر الأرض هو قائما على ثغر من ثغور هذا الدين، قائما على ثغر من ثغور هذا الدين، فبطاعته لرب العالمين يسد هذا الثغر على المشركين فلا ينال من المسلمين شيئا، وبمعصيته لرب العالمين يقودك من فتح ثغرا على المسلمين ينفذ إليه أعداء الإسلام فينالوا من المسلمين من محرماتهم ومن دمائهم ومن أراضيهم ومن مقدساتهم. فينبغي علينا أن نتوب إلى الله عز وجل ونرجع إلى ربنا تبارك وتعالى ولا نلوم إلا أنفسنا لأننا قصرنا. فلما قصرنا إذا نحن تنتهك أعراضنا، وإذا نحن تنتهك محرماتنا، وإذا نحن نضطهد في كل بقاع الأرض، انظر وتأمل، ما من بقعة على المعمورة إلا والإسلام فيها كالطير مخصوصا جناحاه، وما ذلك إلا بما كسبت أيدينا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من هداة الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واغذل الشرك والمشركين واهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.